كما أنها لا تصح صوت مبارك الإبل وتصح في مرابض الغنم. قال بعض أهل العلم الحكمة في هذه لما فيها من الشيطان أن خلقت من الجن والجن خلق من النار والنار تصفر بالماء. وقيل والله أعلم المقصود أن لحم الإبل هذا هو الصواب. واختلف العلماء هل ينقض لحم الإبل بجميع أجزائها. قال بعض العلماء بشوع الحنابلة أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر ثم الهوى. أما لو أكل عصب أو أكل كبد أو عظم أو لحم من لحم الرأس من الكرش والأمعاء فلا ينقض. صعب أنه عام لأنه قال لما لحم حرم لحم الخنزير قال أو لحم الخنزير إلا على أن شحم الخنزير حرم جميع أجزاء فالصواب أنه عام. أما إذا شرب المرق فلا ينقضه أو شرب لبن إبل فلا ينقضه. نعم لبن والمرق ما ينقضه. نعم إذا أكل ما يسمى لحم. نعم.
قال وأكل لحم الإبل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ منها. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما.
يبدع لك إذا تيقن أنه متوضأ وأنه على الطهارة لك شك هل خرج منه ريح أو ما خرج هل نقض الوضوء أو ما نقض يبدع لك يبدع على أنه متوضأ. وكذلك بالعكس إذا كان متيقن أنه أحدث لك شك متيقن أنه أحدث في الضحى لكن لما جاء وقت شك هل هو لما أحدث توضأ ولا ما توضأ هنا يبني على اليقين أنه محدث فيتوضأ. نعم.
قال باب الغسل من الجنابة.
نعم.
والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ.
هذا من موجبات الغسل خروج المني إذا خرج منه المني وهو الماء الدافئ في اليقظة أو في النوم فإنه يوجب الغسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء إنما الماء الغسل أول ماء غسل من الماء ماء المني. فإذا خرج منه المني في النوم احتلم خرج منه المني وجب على الغسل. وكذلك إذا خرج منه المني في اليقظة سواء كان من جماع أو من ملامسة أو من تذكر وخرج منه دفا بلذة فإنه يوجب الغسل. نعم.
قال والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق.
أما إذا احتلم ولم يخرج منه مني يعني أنه جامع لكن ما خرج منه شيء فليس عليه غسل في الاحتلام. يحتلم في الليل ورأى أنه جامع لكن ما وجد بل لا في ثوبه ولا في بدنه فليس عليه غسل. لا يجب الغسل إذا خرج إلا إذا خرج المني لما ثبت في الصحيحين من حديث أم سليم أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء المني. فإذا رأى الرجل أو المرأة المني الليل من الاحتلام فإنه يجب عليه الغسل. أما إذا لم يرى شيئا إنما احتلم يتذكر أنه احتلم لكن ما أخرج منه شيء ما في ثوبه شيء ولا في سخره شيء هذا لا يجب على الوصف. نعم. نعم. لأن ما خرج شيء إذا لم يخرج شيء هو الحكم على الله قد لا يستطيع حبسه إذا خرج قد لا يجب. نعم. نعم. لا إذا خرج منه المني لابد يكون بلذة. أما إذا خرج منه في اليقظة مهم لذة خرج من أجل مرض في نوع من المرض يسمى الإبردة يخرج منه مع الغرض مني هذا حكم فقه الوضوء لأنه ما خرج بلذة ولا بشهوة لأنه خرج من أجل مرض هذا حكم فقه الوضوء يجب الوضوء ولا يجب الغسل. لابد يكون بلذة يعني مثلا استملي يخرج المني أو بجماع أو بالتذكر يتذكر أو بمس من أجل المس وملاعبة فخرج منه المني أما إذا كان خارج من أجل المرض وليس فيه لذة هذا لا يجب الوضوء لا يجب الوضوء وإنما يجب الوضوء. نعم
نتكلم أيضا بالبرد
هذا
وجدته قد اختلف
في النوم يقتل إذا وجد بلل وتيقن أنه احتلال فإنه يقتل.
قال والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين.
هذا الثاني التقاء الختانين التقاء الرجل وختان المرأة. هو الختان هو الجلدة التي تبقى بعد الطهر الطهار حينما تبقى الجلدة تبقى. وختان المرأة كذلك أيضا لحم فيها على الفرج يبقى منه الختان. ولا يلتقي الختانان إلا إذا غيب الحشفة. مراد إذا غيب الحشفة في الفرج. إذا غيب الحشفة التقى ختان الرجل وختان المرأة. فإذا غيب الحشفة وهي رأس الذكر في فرج المرأة وجب الغسل لأنه حينئذ يلتقي الختان ختانه بختانها. ختانه هو الجلد الذي تبقى بعد قطعها وختان المرأة. والمراد التقاؤهما يعني التقاؤهما ولو لم يحصل ممسة لكن لا يلتقيان إلا إذا غيب الحشرة. أما إذا وضع الختان على الختان ولا غيب الحشرة فهذا ما يسمى التقاء. ما التقى الختان ولا يجب الوصف. إذا وضع رأس ذكره على الفرج ما يسمى ختان ما يسمى التقاء. التقاء لا يكون التقاء إلا إذا غيب الحشفة في الفرج وهي رأس الذكر. فإذا غيب الحشفة التقى الختان بالختان لأن ختان المرأة لحمة فيها على الفرج لا يحصل الالتقاء إلا إذا غيب الحشفة. فإذا غيب الحشفة وصل إلى الجلدة التي قطعت منه من الختان. نعم.
قال والواجب فيه النية.
نعم الواجب هنا هذه ذكر الموجبات الغسل ولم يذكر بقية الموجبات يمكن يأتي من الحيض مثلا والنفاس بالنسبة للمرأة هذا موجبات الغسل. الحيض والنفاس والموت أيضا إذا مات الميت يجب تغسيله هذه ما ذكرها. والإسلام الثابت في الإسلام أيضا من أهل العلم والصواب أن الإسلام يوجب يستحب الغسل ولا يجب لأنه أسلم جمع الغسيل يوم الفتح ولم أره بالغسل وأمر عيسى بن محصن للغسل فدل على أن الأمر الاستحباب. وأما الحيض والنفاس فلا يجب الغسل والموت فذلك يجب الغسل من تغسل الميت. فرض تكون موجبات الغسل خروج المني يقوى أو منامة من رجل المرأة والثاني التقاء الختانين حتى ولو يأخذ مني إذا التقى الختانين ولم يأخذ مني إذا غيب الحشفة الظهر وجب الغسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإلا ينزل كان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل أكثر يغسل ذكره ويتوضا ثم نسخ ذلك فوجب الله على لسان النبي الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل. فتكون موجبات الغسل خروج المني يقرا ثناء منامه الثاني التقاء الختانين ولو لم ينزل الثالث الحيض المراه الرابع النفاس الخامس الموت السادس اسلام الكافر وهذا مختلف فيه والصواب انه لا يجب الغسل وانما يسحب السلام. نعم وموجبه نعم نعم واجب فرض صار كفايه لا بد على الامه تغسل الميت يجب على الامه اذا غسل واحد فقد الاسلام على الجمع. لا هذا فهو انه لا يجب الغسل وانما يتوضا كما ثبت ان اسوء بنت عميس غسلت ابا بكر رضي الله عنه كانت يوم بارد خرجت الى الناس والصحابه فقالت هل علي غسل فقالوا لا. نعم فالجمهور على انه مستحب بعض اهل العلم يرى الوجود غسل الجمعه واجب على كل محترم. الجمهور قال واجب على المتاكد استدلوا بحديث ثمره من توضا يوم الجمعه فبها وجبت ومن اغتسل فالغسل افضل وقال آخر من أهل العلم أنه يجب على أهل البهات العمال اللي تأخذ منه روائح. جاء في حديث عائشة أن النبي كان الناس يأتون الجمعة وكان عمالا كان تأخذ منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن جاء الجمعة فلم تجب. والجمهور على أنه صح متأكد. نعم.
قال والواجب
نعم يأتينا. نعم.
قال والواجب فيه النية.
نعم.
وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
هذا الواجب، هذا وهو المجزي. غسل نوع غسلان، غسل مجزي وغسل كافي. فغسل المجزي هو النية، ينوي، لابد من النية، ينوي رفع الحد، يرد الاغتسال عن الجنابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لابد من هذا. ثم يعمم بدنه في الغسل مرة واحدة ويتمضمض ويستشفى. أما الغسل الشامل فهو أن ينوي ثم يرسل كفيه ثلاثا من يترفع الحدث عنهما، ثم يستنجي يغسل فرجيه وما حولهما، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثة يرويه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. في حديث عائشة أنه سمل الوضوء، وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين وغسلهما مكان آخر. هذا هو الغسل الشامل. نعم. ها جانب العين كل جانب العين يقصد جانب يده ورجله وجنبه كل ثم الشق الاخر. نعم.
قال والواجب فيه النية وتعميم
بدنه.
قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل.
تعميم. نعم.
قال والواجب فيه النية. قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
نعم. أمر الاستنشاق خلاف غير أهل من العلماء من قال إنهما واجبتان في الوضوء والغسل، ومنهم من قال ليست واجبتان في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من قال واجبتان في الوضوء دون الغسل. فالأحوط المسلم ألا يدع المرضى في الاستنشاق. نعم.
قال وتسن التسهيل.
نعم سنة عند الجمهور وكذلك في الوضوء، وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة في الوضوء مع الذكر. نعم لأن الحديث فيها ضعف لكن مجموعها شد بعضها بعضا. نعم.
قال وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة.
نعم يدلك مستحب يدلك يديه، هذا يدلك مستحب. نعم يدلك اسمه. نعم.
قال ويدلك
كذلك يتفقد مغابنه ك الإبطين وطية السرة وتحت وما تحت الركبة وبين الأصابع. لا نعم يسمي عند الدخول، وإذا نسي يسمي لأن تسمية واجبة على قول بأنها واجبة، وذكر الله كراهة مكروه تزول كراهة عند الحاجة أو إذا كان الشيء واجب. نعم. نعم. نعم.
قال ويبلغ بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة.
هلا 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 التسمية تكلم على شعره.
الشيخ التعليق الشيخ.
ها؟ ها؟
ذكر المعلم قال والمذهب أنها تجب إذا تذكرها فقط.
تسمية من هو المعلم؟
الشيخ عبد الله الشيخ.
هذا المعروف يعني يسوغه كما يسوغه، لكن ما مشى على تسمية مشى على قول الجمهور. ما تم شعر قول الجمهور أنها سنة، والمذهب أنها واجبة يعني في الوضوء وفي الغسل. نعم.
من نقل الوضوء
فإن اليسلم تسمية. نعم تسمية حتى في الوضوء حديث ضعيفة، الحديث كلها ضعيفة، لكن قال الحافظ الكثير في كما يأتي إن شاء الله في سورة المائدة إنها يشد بعضها بعضا فتصبح الحجة تكون باب الحسن لغيره. ولهذا ذهب الإمام أحمد في رواية أنها واجبة أخذا من عموم من مجموع الأحاديث، وإلا ضعيف على الحديث، ولهذا ذهب الجمهور أنها مستحبة. نعم.
ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه.
هذا هو غسل كامل، يبدأ ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل ذكره ما حوله وملوث السنجي ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط، كان الحائط من طيب حتى ينقيهما مما علق بهما من الرائحة. والآن مع الحائط والأرض ما في شيء، لكن يقوم قام الصابون، إذا غسل بالصابون شيء يسير هذا أفضل، أو لا وإلا الماء سافل، لكن هذا أفضل، يغسل يده إذا كان بعد الاستنجاء يزيل الرائحة التي علق بهما، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض ما على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رجليه يؤخرهما. هذا الحديث ميمونة. في حديث عائشة أنه كمل الوضوء، كمل الوضوء غسل رجليه، نعم، وإنما أخر إلى غسل رجليه لأنه يغسلهما في مكان آخر حتى يزيل ما علق به من التراب، لأن ما عندهم في ذلك، ما يلبس خلع في الحمام، وليس والحمام تراب طين، المكان الذي يغسل فيه من التراب طين، فيغسلهما حتى يزيل التراب الطين الذي علق برجليه، لأنه يخرج ما كان يلبس الخلع مثل الآن في الحمامات، ولا كانت مبلطة ولا عند الآن، إنما كانت تراب طين، ويخرج يمشون حافي، إنما يأخذ يلبس النعيم أو هذا خرج الشارع، أما في البيت ما يلبس الشارع، فيعلق بهما الطين والتراب، فلذلك غسلهما في مكان آخر، لكن الآن ما في شيء يعلق، فإذا كمل على حديث عائشة، نعم. هذا هو السنة، هذا هو الأركان، لكن لو مس ذكره بعد ذلك أو خرج منه ريح يعيد الوضوء. نعم.
قال ولا يجب.
نعم. لو مس ذكره الغسل يعيد الوضوء أو خرج منه ريح بعد ما توضأ. نعم.
قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصولا.
نعم.
في غسل الجنابة إذا روى أصولا.
نعم. هذا هو الأصول. لا يجب نقض الشعر. وإنما روى أصوله. وكذلك في الجنابة. حبلها تنقضه في الحيض والغسل، في الحيض والنفاق، لأن مدة سطور، فإذا نقضها سيكون أفضل. جاء في حديث سلمان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفننقضه لغسل الحاجة الجنابة وفي غسل والحيض؟ قال لا. فدل على أنه لا يجب النقض، وإنما يستحب في الحيض، في غسل الحيض والنفاق، لأن مدة سطور. أما الجنابة تتكرر فلا تنقض الشعر، يعني تنقض شعرها، يعني العمائل والجدائل تنقضها وتكد الشعر من باب النظر، وإن روت وصل الشعر فلا حرج. نعم. هذا من باب الاستحباب. نعم.
قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصولا وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
غسله وإذا نوى.
قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما،
يعني إذا استنجى ونوى بغسله أن يصلي، نوى بغسله الغسل والوضوء جميعا، استنجى ثم نوى بغسله الأمرين ولو لم يتوضأ وعمم جسده بالماء ارتفع الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، فإذا استنجى ونوى بغسله الأمرين الوضوء والغسل ارتفع وصلى به ولو لم يتوضأ. والقول الثاني أنه لا بد أن يتوضأ، وهذا هو الأحوط، يتوضأ يغتسل غسل كامل مثل ما سبق في الحديث، يتوضأ أولا ثم يكمل غسل، أو يعم جسده بالماء ثم يتوضأ، هذا هو الأحوط. أما على مشاعر المذهب أنه إذا نوى الحدثين دخل طهارة الصورة في الكبرى وارتفع وصلى بها، لكن الأحوط أن يتوضأ خروجا من الخلاف. نعم. هو القول الثاني أنه لا بد، رحمك الله، أنه لا بد من الوضوء إما قبل الغسل أو بعده. نعم. هذا هو السنة، هذا هو السنة. ها؟ إيه؟ لكن ارتفع الحدث عن أعضاء الوضوء، لا يزال يرتفع عنها شيء بعد شيء، كل ما غسل الوضوء ارتفع عنه. نعم.
قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها.
نعم. كذلك إذا تيمم عليه غسل عليه جنابة وليس عندهما، ثم يتيمم يريد أن يصلي يصلى الحدث الأكبر غسل. التيمم ما في إشكال لأن التيمم واحد في الغسل والوضوء بخلاف الغسل غير الوضوء. الحدث الأصغر له الوضوء والغسل له تعميم. إشكال على الأخيرة هذا التيمم عندك شيء؟ إيه؟ لا لا سيم. طيب وإذا نوى بغسل نعم إشكال على
وإذا نوى بغسل فارتدت عنهما لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى أمر ما شك.
نعم.
وصفة الإجزاء لما سبق وعنه لا يبطئ الغسل عن الوضوء لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم هذا الرواية الثانية وهو الأحوط. الأحوط أنه لا بد أن يتوضا والأفضل أن يقدم الوضوء يستنجي ثم يتوضا وضوء للصلاة ثم يغسل رأسه ثم على رأسه ثم شقه ولا ينسى شقه ولا ينسى هذا هو الأمر. نعم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
صفة الأجزاء عن التعمم بدأ في الأجزاء من دون التوضا ومن دون الشق الأيمن والشق الأيسر من دون الأحوال الترتيب لا ينوي لابد ينوي لابد منها إذا ما نوى باطل لابد ينوي الطهرتين يستنجي أولا ينوي الطهرتين ثم يستنجي ثم يكمل الوصف. أما إذا ما نوى باطل الحال كل اتفاق قولا واحد نحو الذي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لابد منه. لكن الصواب القول الثاني الأحوط أنه لابد أن يتوضا حتى ولو لا يجيب ولو القول الثاني نعم رواية الثانية نعم ها؟ هذا ايش؟ الشرط ولا؟ مثل؟ الشرط مرض. نعم.
وقراء الجنازة والحدث وجد منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان متفرقين.
طيب وين نوع؟ قول وين نوع؟ وين نوع التيمم؟ الجنة الأخيرة.
عبارة مقال لما سبق.
هذا شرح مقدسي هذا ها شرح مقدسي
وإن نوى بعضها قال بقول عليه الصلاة والسلام ليس للأمر من عمله إلا ما نوى
ليس للمرء نعم
قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاء عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى
نعم إذا ما نوى إلا الجنابة بقي عليه لا بد يتم بالحدث فإذا رواهما ارتفعنا
باب القيام
بارك الله
فيكم
نعم ايش ايش نعم ايش نعم مثل ما الجنابة يتوضا الله للصلاة يعني الغسل كامل يستنجي ثم يتوضا وضوء للصلاة ثم يكمل المجزي نعم يعني عن بدلة كي يتوضا طبعا لحظة انه يتوضا نعم فيما ذكر في انه في خلاف اقول في خلاف مختلفهم فيه لكن مختصر ما مشى عليه هنا على انه في خلاف هل ينقض الوضوء؟ جاء في حديث ضعيف في حديث من حمله فليتوضا من حمل الغيث فليتوضا او من غسل فليتوضا نعم ها؟ وش فيه؟ هذا وجود كالعاده ما هو بعباده لا بد ما يفيد لا بد توضا وضوء اهل الفرح لا بد توضا نعم
اذا نوى برسمه طارد كمثلها الصلاه تعني طارد الذي ينزل في الظهر فاراد ان يصلي السنه اللي هي اسم الراتبه هل تدخل معها؟
لا ما تدخل نعم لا لا صلاه الصلاة ذكر نقل الإجماع على أنه عام نعم قال صلاة أوجب المشروع حدث المشروع بالإجماع نجس نعم ها لأنها استصحاب للطهارة عمر مستمر قطع عمر مستمر جرح عمر وإذا قطع الصدش يعمل هو مستمر ما يستطيع غير هذا ما يستطيع من الجرح. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفي عمار رضي الله عنه إنما يكفيك هكذا.
فهذا صفة التيمم يسمي أولا وينوي ويسمي سمي كما في الوضوء ينوي لأن عبادات لا بد لها من النية لقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. إذا أراد أن يصلي وليس عنده ماء أو عجز عن استعمال الماء ينوي التيمم أنه يريد أن يتيمم ليصلي فيقول بسم الله ثم يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة مفرجتي الأصابع ويمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما ضربة واحدة هذا هو السنة كما في حديث عبار عمار في الصحيحين لما أصابته الجنابة وتمرر كما استمره الدابة قال الذي عندما فيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيدك الأرض ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه والمسح يكون إلى الكوع يمسح الكفيه فقط. قال أخذ من العلم ضربتان كان ضربة للوجه وضربة للكفين وقال بعضهم تمسح الذراعان الصواب على ما جاء في حديث عمر ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه ولا تمسح الذراعان. نعم.
قال لقول
رسول والتيمم واحد للحدث الأكبر والحدث الأصغر الكف السارق فتقطع يديه وما إلى نصف الكف. نعم. نعم.
قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنهما إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جال.
يعني على ما ذهب إليه بعض العلماء ضرب واحد الكف الوجه وضرب واحد اليدين ولا بد من الترتيب يمسح الوجه ثم اليدين قبل ما بدا الله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه والصواب ان السنه الاقتصار على ضربه واحده. نعم. ايه انما كان فيك ان تقول بيديك هكذا لا هذا جاء في بعض لكن رواها كم مرة في درس الاثنين في صحيح مسلم قبل لأن هذا رواه بعضهم بعض بالمعنى والروايات الكثيرة كلها في تقريب الوجه الخفي والله تعالى بدأ بالوجه امسحوا وجوه وأيديكم. نعم.
قال وله
الحديث جاء بما ودع الله به. نعم.
قال وله شروط أربعة أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله بمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه.
يعني هذا لا بد منه العجز عن استعمال الماء إما يكونه لا يجد الماء أو يكون عجز عن استعمال الماء يكون لا يجد أو يكون عنده عند الماء لكن لا يكفي يحتاج للشرب والطبخ وإسقاء دوابه هذا يعتبر عاجز في هذه الحالة لا بد من العجز هذا شرط لا بد منه. قال العلماء وإذا جاء كان في البرية إذا جاء الوقت يطلب الماء في من حوله من هنا ومن هنا ومن هنا فإن وجده وإلا هم. وقالوا أيضا التيمم لآخر الوقت راجي الماء أولى لكن يرجع ولا الحمد لله السيارات يعني يتمكن الإنسان من أخذ الماء أو الوصول إلى الغالب أنه يجد الماء قريبا في الوقت فلا ينبغي الإنسان يتساهل ولذا قال العلماء ينبغي الإنسان أن يبذل وسعه إلى دخل الوقت يطلب الماء أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فإذا عجل تيمم. ولكن الحمد لله المواصلات يستطيع الإنسان يتوضأ يجد الماء في كل يوم. بعض الناس يتساهل الآن وهو يستطيع يمر بالماء ويسلك الماء أو الماء أمامه سيسير في سيارته ثم يقف في الوسط وقال ما عندي ماء ويسير هذا تساهل. والماء خلفك الآن لماذا تتوضأ تركته والماء أمامك الآن قريب أو أخذ ماء معك في إناء أو في جالون فلا ينبغي الإنسان يتساهل إنما هل عند العاجز ما يستطيع أنت في سيارك الآن تستطيع تحمل تمر بالماء تستطيع تقف تتوضأ أو الماء أمامك وكونك الآن تقف في مكان ليس فيه ماء والماء خلفك والماء أمامك والوقت واسع تتساهل هذا ما ينبغي الإنسان يتساهل. نعم ها إذا كان المكان لا يوجد ولسه خروج الوقت الحمد لله يتم. نعم.
قال أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعواجه
يعني طلبه إذا طلب الماء خاف على نفسه من الهلاك أو على رفيقه وهذا يدل على أن العلماء بين أنه ينبغي الإنسان أن يعتني طلب الماء إذا خاف على نفسه العطش أو على رفيقه أو ماله من الجواب أو خاف على نفسه الهلاك لو ذهب الماء مقطعة طريق متعب يخشى على نفسه ولا يسير هذا يدل على أن السهل كثير من الناس لا وجه له يكون الآن الماء أمامه خلفه أو يستطيع يأخذ معه في السيارة ثم يقف في وسط ويضرب الأرض ويسمم ويصلي ويقول أنا عاجز بالماء عاجز تركت ما خلفك وأمامك والوقت عشر لماذا تتساهل؟ نعم.
أو إعواجه إلا بثمن كثير
يعني فقده إلا بثمن مرتفع يضر به. نعم.
قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي
إذا كان ما قليل يكفي لبعض الأعضاء تغسل وجهه ويديه ولا يكفي غسل رجليه يستعمل الماء لوجهه ويديه ويتيمم للرجلين وكذلك إذا كان عليه جنابة استطاع أنه يغسل بعض بدنه ويتيمم للباقي. نعم. يستنجي مثلا ويتوضأ وضوء للصلاة يغسل رأسه والباقي يتم الباقي. نعم. لا الغسل ما يجب فيه مولاة لا يتم بعد ذلك الأولى. نعم.
تيمم من الباقي العضو ولا على قصة الوضوء تيمم الأولى
تيمم الباقي من جسده إذا كان عليه جنابة والباقي من أعضاء الوضوء إذا كان وضوء
يمسح
بالتراب
الشيخ لو
خرجي
مثلا
لا يشيخ يضرب ضربه يضرب ضربه واحدة ويمسح وجهه ويديه
لكن غسل العضو سابقا الشيخ ونقص الماء انتهى الماء غسل اليدين والوجه وانتهى الماء بقي رجلين فقط
يتم يضرب ضربه واحدة بالنية عن الرجلين والرأس مثلا كذلك إذا كان ثمن مرتفع إذا استراه يكون طيب هذا أحسن وأفضل إذا كان ثمن مرتفع عن العادة هذا لا يلزم لأن هذا يضر به حتى لو اشتراه يكون أولى. نعم. لكن هنا قيدها ويقول بثمن يعوزه
قال أو إعوازه إلا بثمن كثير
إلا بثمن كثير هذا مرتفع. نعم. يعني بثمن مرتفع عن العادة سنة. نعم. ايش يريد اي نعم يعني مثلا يكون هذا الماء يتوضا به بالعادة مثلا 5 ريالات قال ما بيعه الا 50 هذا تحدي على مرتفع ولو كان يزيد 50 ولو كان عندهم 100 أو 1000 أو 2000 ما يلزم هذا ثمن مرتفع عن العادة. نعم. أما إذا كان بثمن مناسب اشتري، كان مناسب بثمنه أو أكثر من ثمنه بقليل هذا اشتري، وإذا كان عاجز ثمنه أو شيء ثمنه. نعم. نعم عرفه صفة واحدة. نعم.
الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
هذا الشرط على قول الأكثرين، اشترطه الأكثرون من الفقهاء لأنهم يرون أن التيمم مبيح يستباح به الصلاة في الوقت، فلا يجوز التيمم قبل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل التيمم. والقول الثاني أن التيمم راحة وليس مبيحا، وعلى هذا فلو تيمم قبل الوقت فإنه يبقى على طهارته، وإذا خرج الوقت يبقى على طهارته حتى يحدث، حتى ينتقل وضوءه أو يخرج الوقت، حتى ينتقل وضوءه أو يجد الماء. هذا القول الثاني أنه رافع ليس مبيحا، ما ينتقل بخروج الوقت، ما ينتقل إلا بأحد أمرين، الحدث نواقض الوضوء، والثاني وجد الماء أو إذا كان عاجلا له، أو القدرة على استعماله إذا كان عاجلا. نعم. واختيار الشيخ الإسلام المحقق الشيخ الإسلام وغيره. نعم. ها الثاني إيش عندك أكثر الوقت؟
نعم.
المعنى واحد المراد بخلص. نعم.
قال الشرط الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
فإن تيمم،
قال فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
وهذا أيضا الشرط هذا مبني على القول بأنه مبيح لا غرض، لا بد من النية، ينوي إذا نوى الفريضة صلى بها فريضة ونافلة حتى يخرج الوقت، وإذا نوى بها النافلة فلا يصلي بها فريضة، ولا يصلي فريضتين بتيمم واحد. والقول الثاني أنه لا يشترط، إذا تيمم لنافلة صلى بها فريضة ويصلي بعدة فرائض حتى ينتقل وضوءه أو يجد الماء. نعم. نعم. احنا قلنا ان هذا قول الشيخ الاسلام تيمية، قول الشيخ الاسلام تيمية وجماعة من المحققين الشيخ عبد الرحمن السعدي وجماعة شيخنا العلامة عبد الله بن باز رحمة الله عليه، اختار جمع من المحققين السابقين الشيخ محمد كذلك يرى ما يرى. نعم.
قال الرابع التراب، فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار.
نعم. هذا لا بد ان يكون بتراب، والتراب هو الذي له غبار، التراب الحرف الزرق، فإن تيمم برمل فلا يجزي، أو تيمم على الحصى ليس له غبار، الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كلمة منه تفيد التبعيض، وهو أن يعلق بيديك شيء من الغبار فتمسح به وجهك ويديك، فلا بد أن يكون على تيمم عليه تراب، التراب له غبار هو التراب الحرف الزرق، أما إذا كان رمل ما في غبار، لا يسمى تراب، الرمل الرمل ما فيه غبار، أو لم تكن يعني سبخ فيها غبار، تراب الحرف والزرق، تراب له غبار حتى يعلق باليدين شيء من الغبار فتمسح في وجهك ويديك، لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن للتبعيد، فلا تيمم على رمل أو تيمم على حجارة مع عزة. والصواب أنه إن وجد التراب تيمم، وإن لم يجد تيمم على ما تصاعد على وجه الأرض، نقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إذا وجد التراب له غبار يجب عليه، وإن لم يجد تيمم على ما تصاعد. وعلى قول ما ذهب إليه المؤلف ذكروا أنه إذا وجد شيء عليه غبار أو غبار فإنه يضرب، إذا وجد مثلا سجادة فيها غبار ضربها وتيمم عليها، وقالوا إنه أيضا له أن يتيمم على كيس الشعير إذا كان في غبار يضربه ويتيمم لأنه غبار، يقول له غبار. والبردعة التي تكون على الحمار التي يركبونها إذا ضرب عليها يتيمم لأنها غبار. المقصود أنه إن وجد التراب فإنه يجب عليه التيمم، وإلا وجد تيمم إذا كان في البرية في أرض جبلية ما عليش ماذا يعمل؟ تقول الله بالصبر يتيمم على ما تصعد على وجه الأرض لأنه هو الصعيد. بعض العلماء يرى أنه لا يشترط هذا الشرط، على خوض من العلم لا يشترط أن يكون الشرط، ويستدل بقوله تعالى صعيدا طيبا، الصعيد ما تصعد على وجه الأرض رحمك الله، صعيد ما تصعد على وجه الأرض. نعم. والأقرب أنه إن وجد التراب تيمم به، وإن لم يجد تيمم على وجه الأرض على ما تصعد على وجه الأرض. نعم. من أرض من رمل أو حجارة أو غيرها. نعم. نعم. إيش؟ فيها غبار؟ ليس فيها غبار؟ تابع له. ها؟ إيه. إيه. إذا وجد، إذا لم يجد لها ما يشاء والحمد لله. وإن وجد، وإن وجد تراب له غبار ليس فيه رطوبة تيمم به. نعم. لا غطاء ما في شيء، ما في شيء، نظيف كل شيء نظف، ما في نسج غبار. نعم ينقل، نعم في، يا لا ينقل، أنا فيه والله في فتوى وفي مبلغة في المستشفيات إنه يسمح لها، يعني إنه ينقل التراب إلى هذا. نعم في أظن فتوى سماحة الشيخ رحمة الله عليه يعني ينقل له التراب. نعم.
قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء.
نعم يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، إذا أحدث فقد وضوءه هو متيمم بطل التيمم، أو أكل لحم جزور بطل، أو مس فرجة بطل، أو خرج منه بول أو غائط بطل، أو نعم بطل التيمم. ما يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، ويبطل أيضا بوجود الماء زيادة، بوجود الماء إذا كان عاجزا عن وجوده، او بالقدره على استعمال اذا كان مريض ولا يستطيع استعماله، فاذا قدر على الاستعمال وكان متيمما بطل التيمم. نعم. لا لا ما يبقى. نعم بلى بلى المحققون يرون هذا، وان الله تعالى لان الذي سماه طهورا قال جعلت لارض المسجد هو طهورا، سمى التراب طهورا، والله تعالى سماه طيبا، سمى صعيدا طيبا. نعم. نعم هكذا الفقهاء مشوا على هذا مثل ما شعر المؤلف، قال حر الصعيد والصعد على وجه الارض. نعم.
قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت.
نعم في عنده على قول الأكثرين، على قول الجمهور أنه مبيح يبطل التيمم بخروج الوقت، والقول الثاني أنه لا يبطل بخروج الوقت، إنما يبطل بنواقض الوضوء أو بوجود الماء أو قدرة على استعماله. نعم.
قال والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
نعم هذا هو الصواب، إذا وجد الماء ولا في الصلاة يبطل التيمم، وكذلك إذا قدر على الصلاة يبطل التيمم، فإذا وجد الماء ولو في الصلاة بطل التيمم. أما إذا تيمم بدل وسعه ولم يجد ماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد الصلاة صحيحة، إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يعيد الصلاة، وإذا وجده في الصلاة فإنها تبطل على الصحيح. ولهذا يقولون في الألغاز الفقهية نهق حمار فبطل الصلاة المصلي، نهق حمار فبطل الصلاة المصلي، هذا مصلي رجل يصلي بالتيمم وقد أرسل الحمار يأتي بالماء، فجاء الحمار عليه القرط ونهق وهذا المصلي يصلي، فعلم أن الماء جاء فبطل الصلاة، نهق حماره فبطل الصلاة المصلي، إن هذا الحمار فيه ماء هذا القرط عليه وهذا يصلي بالتيمم فبطل الصلاة لوجود الماء. نعم مثل هذا. نعم ايش الجمهور يرى انه يبطل التيمم، والصواب الذي عليه المحققون انه لا يبطل الا بمطلع الوضوء او بوجود الماء. نعم.
قال باب الحيض.
بارك
فضيلة الشيخ أتابعكم الله، نفع بعلمكم، رجل في صحراء عنده ماء ولكنه نجس، هل يتوضأ منها ام يتيمم؟
يتيمم اذا عرف انه نجس، اذا غيرت النجاسة أحد أوصافه يتيمم. قال بعض العلماء لا يتيمم حتى يذيقه، والصواب أنه يتيمم ولو وجوده كعدم، وجود ماء النجس كعدم، عنده ماء نجس المهم يتحقق أنه نجس، أما إذا كان شك فأصل الطهارة ولم يتغير أحد أوصافه، إذا تحقق أنه نجس يتيمم لوجوده كالعدم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الحيض. قال: ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها. قال: ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد والوضأ في الفرض وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض لغة سيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم، خلقه الله تعالى لحكمة تغذية الولد وتربيته، فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عائشة وهي تبكي في حجة الوداع وهي محرمة، قال: ما لك يعني تبكي؟ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحيض يمنع أشياء ويوجب أشياء. نعم. قال: نعم ويمنع. نعم.
قال: ويمنع عشرة أشياء.
نعم.
فعل الصلاة ووجوبها.
نعم، فعل الصلاة، فالحائض لا تصلي، ممنوعة من الحيض، وكذلك وجوبها لا تجب عليها، لا تجب عليها الصلاة، الصلاة لا تخاطب بها في حيضها ولا تقضيها، لا تفعلها ولا تجب عليها ولا تقضيها. نعم.
قال: وفعل الصيام.
نعم، كذلك فعل الصيام يمنع الحيض فعل الصيام، لكنها تقضي الصيام بعد ذلك، والحكمة في ذلك ظاهرة كما بين أهل العلم، أن الصلاة تتكرر يوم والليلة خمس مرات، فلو وجب عليها قضاء ولكنها في هذه الحرج ومشقة قد تكون عدة عشرة أيام، خمسة في عشرة خمسين، خمسين صلاة يشق عليها، بخلاف الصيام فإنه عبادة سنوية لا تكمل في السنة مرة، فيمكنها قضاء ما عليها من الأيام، خمسة أيام خمسة أيام وعشرة أيام. نعم.
قال: وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن.
كذلك الطواف، الطواف بالبيت ثم يعود الحائض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضر: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري حتى تطهري. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة قافلة من حجة الوداع، قالوا: إن الصبية حائض. قال: حابسة ما هي؟ قالوا: إنها أفاضة. فدل على أن إذا كنت تخاف الإفاضة تحبس الحائض الركب، فالحيض يمنع الطواف. نعم. وقراءة القرآن، قراءة القرآن عن ظهر قلب أيضا ممنوع، تمنع منه الحائط قياسا على الجنب، ولحديث لأن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. ذهب إلى هذا أكثر العلماء أكثر الفقهاء إلى أن الحائض ممنوع من قراءة القرآن عن ظهر قلب قياسا على الجنب، لأن الجنب جاء فيه، فأما الجنب فلا ولا آية، ولحديث إن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، ولكنه حديث ضعيف ضعيف من أهل العلم. والقول الثاني لأهل العلم أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب، لأنها وقياسها على الجنب قياس مع الفعل، لأن الجنب مدته لا تطول والحائض مدته تطول، وكذلك النفس قد مدته 40 يوما إذا كانت حافظة القرآن تنسى القرآن، وأيضا تحرم من هذا الخير وهي قراءة القرآن وهو قراءة القرآن. وأما الحديث فهو ضعيف، على هذا تقرأ، ولأن الجنب يستطيع أن يغتسل إذا فرغ من حائطه اغتسل وقرأ القرآن، أما الحائض نفسها لا تستطيع بيدها هذا. فقياس الجنب على الحائض على الجنب قياس مع الفارق، والحديث ضعيف. فقالوا إن الجنب إن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك إذا كانت مدرسة أو طالبة أو حافظة القرآن وخشيت أن تنسى، فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب. أما مس المصحف فلا. نعم.
قال ومس المصحف.
نعم.
واللبتة في المسجد.
نعم مس المصحف لا تمس الحائض المصحف، كما أن المحيط أيضا لا يمس، لما جاء في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا صاحب، ولقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في أحد الأقوال، قيل المراد بهم الملائكة، وقيل أنه يشمل أيضا غير المتوضئ. والحائض كذلك وهي أشد، فلا تمس المصحف، إذا كان المحدث لا يمس المصحف فالحائض لا تمس المصحف من باب أولى. قال العلماء إذا احتاج الإنسان إلى حمله يحمله بعلاقته ولا يمس المصحف، لا يمس بيده لكن يكون وراء حائل، اذا جعل في القصه زين فلا باس. نعم.
زيد لا يقوم بعلاقه،
لا ما يقوم، لا بد يكون علاقه وراء علاقه وراء ثوب. نعم اذا تجيد هذا. نعم. نعم هذا في المناولة وفي دخول المسجد، لكن ما يسمى المصحف. نعم بس المصحف فيه نص. نعم والظاهر نعم هذا في الحائط، يعني هذا البوك غير التجديدة تابعة له، التجديدة لابد يكون وراء إما بوك أو علاقة كيس أو قفاز. نعم.
قال واللبس في المسجد
كذلك اللبس في المسجد. لا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابر سبيل، ولا جنبا إلا عابر سبيل. فاستثنى الله تعالى عبور العبور، فالجنب لا ينقذ المسجد لكن له أن يعبر يأخذ من باب إلى باب، ومثلها الحائض كذلك الحائض ليس لها اللبس المسجد لكن لها العبور. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة، قال إني حائض، قال ليس حائضتك في يدك، والخمرة مصلى صغير سجادة صغيرة من شعرة النخل على قدر وجه واليدين، فهذا من العبور. فالحائض لا تبقى في المسجد، والجنوب كذلك لا يقف المسجد كما نص الله في القرآن ولا جنوب إلا عظيم، لكن العبور لا تعبر من باب إلى باب حائض أو جنوب أو تعطي شيء تخرج من دون لب فلا أقصى بذلك. فالحائض من يعمل اللب في المسجد. نعم. نعم هذا كذلك أيضا مثل الجنوب لا تنقص فيه. نعم. إذا كان تابع المسجد، إذا كان تابع داخل سور المسجد إذا حكم المسجد ليس هذا، وإذا كان خارج المسجد يعني غرفة خارج المسجد ولا تعتبر المسجد فلا بأس، لا تبع المسجد الدور الثاني تبع ها الدور الثاني تبع المسجد، الدور الأول والدور الثاني والأسفل كل هذا تبع المسجد ما دام داخل سور المسجد. نعم.
قال واللبس في المسجد والوطأ في الفرج
كذلك ليس لزوجها أن يطأها في الفرج، لكن له أن يستمتع بها في غير الجماع، التقبيل والضم كنها تنام معه يستمتع بها إلا الجماع في الفرج، يقول الذي يكون في حديث أنس عند مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع، ولكن الأفضل إذا أراد أن يستمتع بها أن تستر ما بين السرة والركبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستمتع بأحد نسائه يأمرها أن تتجر تجعل إزار ما بين السرة والركبة احتياط، هذا هو الأفضل حتى لا يقع في الخطر، ولكن حيث أن تسمع كل شيء من النكاح يجب على الزواج. قال بعض أهل العلم لا يجوز إلا المباشرة بين السرة والركبة إلا من وراء إزار، وقال آخرون يجوز لكن الأفضل والأولى أن يكون هناك إزار احتياط، ولكن الممنوع الممنوع الجماع في الحق هذا هو الممنوع، أما الاستمتاع بما بين السرة والركبة فلا بأس به، لكن كون هي إذا الإزار هذا هو الأحوال احتياط. نعم والأفضل. نعم المسعى لا المسعى لا يعتبر من الله لا يعتبر من المسجد، ولهذا قال العلماء إن المحرمة لو طافت في البيت وهي طاهرة فلما تتم الطاف نزل عليه الدم جزل عن تسعى وعليه الدم لأن السعي لا تشعر له الطهارة ولأن المسعى ليس من المسجد. نعم فلا يعتبر المسجد ولو لا يعتبر ما يعتبر من الشارع والشارع ولو صلى يصلى في الشوارع أيضا الشارع إذا ضاق المسجد يصلى في الشارع والساحات التي خلفها كذلك.
قال والوطأ في الفرج وسنة الطلاق.
نعم سنة الطلاق يعني ليس للمطلق أن يطلق زوجته وهي حائض بل يكون بدعة طلاق بدعي، فإذا كانت حائض أو نفساء فليس له أن يطلقها، ولهذا لما طلق ابن عمر زوجها كما في الصحيحين أخبره عمر تهيب من الزوج وقال مره فليراجعها حتى مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بدأ له أن يطلقها فليطلقها، وفي الوقت أن يطلقها طاهرا أو حاملا. فالطلاق الحيض بدعة ويقع على الصحيح عند أكثر أهل العلم، قال بعضها إنه لا يقع في الحيض ذهب إلى هذا قلة من أهل العلم. نعم والجمهور على أنه يقع مع الإثم يعني يقع وإن كان طلاقا بدعيا طلاقا بدعيا لكن يقع. نعم
قال وسنة الطلاق.
نعم الجمهور على هذا الجمهور على أنه يقع قال ذكره وكذلك البخاري رحمه الله جزم في ترجمته بأن الحيض بأن الطلاق يقع والذي عليه الجماهير، وأظن ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يقع أكثر صلاة شيخنا عبد الرحمن رحمه الله عليه أنه لا يقع، فهذا قال به قلة من بعض التابعين، قال بعضهم إنه لم يقل به إلا الرواه ولكن ليس بصحيح هذا. نعم ايش نعم تحسب طلقه اذا طلقها يقع هذا مع قول الجماهير تكون طلقه. نعم نعم لو راجعها يوم المراجعة لكن تكتب عليه طلق. يأتينا في حديث ابن عمر له ألفاظ قال حسبت عليه في بعضها حسبت عليه نظر لهم قال رأيتين العجز واستحمق. يأتي الحديث ألفاظ إن شاء الله في البلوغ أو في نعم.
قال وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر
كذلك الاعتداد بالأشهر يعني الحائض تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر. قال تعالى والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في القرآن هل هو الطهر أو الحيض قيل القرآن الطهر وقيل الحيض والأرجح أنه الحيض. إذا كانت المرأة حيض فإنها تعتد بالحيض ثلاث شيء فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر إنما تعتد بالأشهر إذا كانت عائشة كانت ثلاث حيض عدة ثلاث أشهر فكانت حرة. فالحيض من الأشياء التي يمنعها الاعتداد بالأشهر يعني الاعتداد المطلقة. فالمطلقة التي تحيض لا تعتد بالأشهر وإنما تعتد بالحيض فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. نعم.
قال ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به.
نعم يوجب الحيض يوجب الغسل لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتذر النساء بالمحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن يعني اغتسلن حتى يطهرن هذا انقطاع الدم. فإذا طهرن اغتسلن. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بأن تغتسل قال جعل أصبت أيام أطرائك ثم اغتسلي وصلي. فالاغتسال واجب يجب على الحائض إلى أن قطع دمها تغتسل وكذلك النفشاء حتى تصلي. يجب الغسل والبلوغ أيضا. فإذا حاضت المرأة دل هذا على بلوغها فهو من علامات البلوغ. نعم يجب الغسل والبلوغ.
قال ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به.
نعم يعني يعتد تعتد بالحيض الاعتداد به يعني تعتد به فيكون عدتها بالحيض كما سبق انها لا تعتد بالاشهر. يمنع الاعتداد بالاشهر ويجب الاعتداد بالحيض. الحائض يجب عليها الغسل وايضا ويجب بالحيض البلوغ وتعتد بالحيض. الاشياء كلها يجب عليها ان تعتد بالحيض ويجب عليها الغسل وايضا كذلك يجب به البلوغ يعني بلوغ المرأة الى حرص ولو بالتسع سنين فانها تعتبر بعد. نعم. لا أن تنتظر لأنه لا يفيدها الآن وإن اغتسلت التخفيف فلا بأس وإذا طهرت اغتسلت سنة واحدا يتداخل حدثان اللي عن الجنوب وعن الحيض.
قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والصلاة ولم يبح سائرها حتى تغتسل.
نعم إذا انقطع الدم أبيح الصوم يعني إذا قطع الدم في آخر الليل ولم تتمكن من الاغتسال لها أن تصوم لأنها تأكل وتشرب تسحر تلزم فإذا لزمت اغتسلت ولو على طول الحج مثل الجنوب كذلك إذا كان عليه جنابة استيقظ آخر الليل يبدأ بالسحور سحر ويلزم ويغتسل ولو على طول الحج لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم لكن عليه المبادر حتى يجيك الجماعة إذا كان رجل. فإذا انقطع الدم ولم تغتسل جاز لها الصيام تصوم ثم تغتسل بعد ذلك. وكذلك الطلاق ولم يبح أنك إيش
قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق.
نعم الطلاق كذلك إذا انقطع دمها جاز له أن يطلقها والطلاق سني ولو لم تغتسل وكذلك الصوم. نعم وأما السائر الأشياء الممنوعة منها فهي ممنوعة حتى تغتسل ولو انقطع الدم لا تصلي حتى تغتسل. لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، لا تمكث حتى تغتسل، وهكذا جميع الأشياء الممنوعة ممنوعة حتى تغتسل ولو انقطع الدم إلا الطلاق وإلا إيش الصوم، الصوم والطلاق. نعم نعم تمسك وتقضي ذلك اليوم، هذا عليه الفتوى. وقال بعض العلماء لا تمسك لا يفيده الإمساك شيئا، ومثله إذا قدم مسافرا، والجمهور على أن تمسك احتراما للزمن وتقضي ذلك اليوم. مثل الثاني إذا قدم مسافرا والصغير إذا بلغ والمجنون إذا أفاق يمسكون ثم يقضون. نعم قال بعضهم يعفى عن الصبيان مس الالواح التي يكتبون فيها، لكن ينبغي بكل حال لا يعفى الصبي اذا كان صغير لا يتوضا، لكن مثل اللوح او الكتابه اللي يكتب له او الاوراق اللي يكتب له هذا قد يعفى عنه. نعم ايه صامت ايه بطل بطل الصوم بطل الصوم، لا يجب عليه الإمساك المتطوع عمره مثل، ولا يجب عليه القضاء على الصحيح. إذا حبس وذلك أن تقضيه فلها العجل، وإلا فلا لا يجب عليه الإمساك ولا القضاء. نعم فدم تطوع الحمد لله. نعم
قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والصلاه ولم يباح سائرها حتى تغتسل.
نعم
ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح
يعني الجماع كما سبق، ولكن الافضل ان تستجر تجعل الاجابه ما بين الصبح والظهر. نعم
قال واقل الحيض يوم
قال الاظلام بوجوب الاجابه فيما بين الصبح والظهر. نعم ولكن حاجه لا تدل على انها تدل اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع. نعم ها؟ لا عقد النكاح يجوز أن يعقد عليه النكاح ولو عليها العادة، لكن لا يدخل عليها ويدخل أيضا عليها له الدخول لكن لا يجامعها حتى تطهر. نعم
قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما.
نعم أقل الحيض يوم وليلة هذا يعني هذا هو القول المشهور أنها أن أقل الحيض يوم وليلة، ويذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الحيض يكون أقل من يوم وليلة إذا كان عادة مستقبة ولا أقل من يوم وليلة فإنه يعتبر حيض ولو أقل من 24 ساعة، فإذا جاء الدم 20 ساعة أو 15 ساعة ودم منتظر مستقر صار عادة صار الشيخ الإسلام ثمية. وأكثر 15 يوما نصف الدهر هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، والقول الثاني أنه لا حد لأكثر ولو زال على 15 يوما يعتبر خير 17 يوم أو أكثر إذا كان عادة مستقرة، فإذا أطلق عليه الدم هذا صار استحارة ما لم يطلق عليها. نعم
قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره.
هذا مبني على أن أقل الطهر يوم وليلة وأكثر 15 يوما، وقول الثاني أنه لا أحد لأقله لأنه قد يكون أكثر من 13 يوما. نعم
قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره وأقل سن تحيض له المرأة.
لا حد لأكثره لأن الطهر بين الحيضتين قد لأن وجد من لا تحيض. نعم
قال وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60.
نعم أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، يقول عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة أو سماع جاء، فهذا هو المشهور هذا المذهب أن أقل سن تحيض له المرأة 6 سنين أقل تحيض يوم وليلة. والقول الثاني أنه يعتبر إذا جاء الدم 20 ساعة 20 ساعة أو 15 ساعة ومستحب يعتبر خير. لكن على هذا القول هذا على قول أكثرين أنه لا بد أن يكون يوم وليلة. فإن زاد فإنها في أول نعم في أول مرة لا بد أن تغتسل بعد يوم وليلة حتى يتكرر. نعم أعجل عبارة.
قال والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت زحيظ في مثله جلسة فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض.
نعم.
وإن جاوز ذلك ولم يعمر أكثر الحيض فهو حيض.
نعم إن جاوز يوم وليلة ولم يعمر أكثر الحيض يعني 15 يوم فهو حيض. يعني استمر الدم يومين ثلاثة أربعة عشرة إلى 14 إلى 15 إلى 14 وانقطع هذا يعتبر يعتبر عادة. نعم لا نعم يعتل نعم.
قال فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة.
نعم إن عبر إذا تكرر يعني يعني إذا انقطع الدم لعشرة أيام تغتسل الصوم وتصلي ثم جاء الشهر الثاني كذلك عشرة أيام ثم الثالث إذا تكرر ثلاث مرات يعتبر عادة. لأن هذا يدل على إيش؟ يدل على استمرارها واستمرارها فلا بد أن تكرر ثلاث مرات. نعم.
قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغتسل
إيش؟ ماذا نعبر إيش؟
قال وإن عبر ذلك فالزائد فالزائد استحاضة.
إن عبر يعني أكثر من 15 يوم فالزائد استحاضة يعتبر نصف الدهر هذا هو الحيض وما زاد عنه تلجم وتسدد وتصوم وتصلي. إشكال عليه الشارع على
تعليق
إشكال على ما زاد ثلاث مرات.
قال شيخ الإسلام صحيح أنه لا يتحدد أكثره بخمسة عشر يوما ولا أكثر فعلى هذا لا تعتبر مستحاضة حتى
الصحيح إيه؟
الصحيح أنه لا يتحدد أكثره بخمسة عشر يوما ولا أكثر فعلى هذا لا تعتبر مستحاضة حتى يطلق عليها الدم أو لا ينقطع عنها إلا مددا يسيرة.
هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله لما يتحدث ولو زاد 15 يوم تعتبر 16 17 ما لم يطلق عليه الدم إذا أطبق واستمر صار استحاضة. نعم.
قال وما عدا ذلك يكون حيضا ولو كثر وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى.
يعني على قوله حتى يتكرر ثلاث مرات إذا تكرر فهو حيض. والمعاقبة المبتدأ إذا تكرر ثلاثة اشكال عليه الشاب
نقص في شيء
والمبتدأ هنا دعيت والمبتدأ في زيادة نعم.
قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعقبه
يعني إذا أطلق عليه الدم فهي تغتسل عند بلوغ 15 يوما إذا زاد 15 يوما تغتسل تعتبر هذه المدة حيض 15 وما زاد حار تغتسل وتتلجم وتتحفظ وتصلي ما زاد على 15 يوما. وهذا قول شيخ الإسلام أنه إذا نطق عليه الدم ولو زاد على 15 يوما يعتبر حيض فإن أطلق خلاص حار وعليها إيش وعليها
قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعقبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي
يعني بعد 15 يوما. نعم.
وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه.
نعم، من به سلس البول أو به جرح سيالة، كل هؤلاء يتوضعون عند دخول الوقت، ومن به سلس يجعل على ذكره شيء كيس حتى لا يلوث الثياب، وكذلك من به جرح سيالة، كذلك المرأة تتلجم إذا الخرقة على فرجها وتربط. فالآن حفائض الآن تجعل حفيظة من الحفائض وتتوضأ تستنجي وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا تصلي فرضين، بل صلي إذا لا تصلي إلا لا تتوضأ إلا دخل الوقت، إذا دخل الوقت، وإذا جاء الوقت الآخر تتوضأ. وكذلك من به سلس البول ومن به جروح سيالة إلا إذا لم يخرج من شيء صلى بهذا الوضوء صلاة الأخرى. نعم.
قال فإذا
ومثل أيضا من به سلس الريح مستمر غازة مستمرة لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، إلا إذا كان وقت ينقطع في هذا الخارج فإنه يتوضأ في هذا الوقت ويصلي ولو فاتت الجماعة. نعم.
قال فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها.
نعم.
وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثقيلا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثقيل، وإن كانت مبتدأة أو نافية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء.
نعم، هذه أقسام الاستحاضة المعتادة إذا أطلق عليه الدم وكانت تعرف عادتها فالعادة مقدمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت زياد دع ثلاثة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، فإذا أدبرت خرجت عنك الدم وصلت. إذا كان تعرف عادتها أن ستة أيام وسبعة أيام وأطلق عليه الدم فهي ستة أيام سبعة أيام من أول ما جاءها الدم، كان من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخره، فإن نسيت الوقت فإنها تجلس من أول كل شهر الهلال ستة أيام وسبعة أيام. فإن لم تكن معتادة أو نسيت عادتها ولها تمييز، هذه المصحفة الثانية ولها تمييز تميز الدم، فيتجلس أيام الدم دم الحيض وتصلي أيام دم الاستحاضة، ودم الحيض يكون لها تمييز يكون أسود ثخين منتن هذا الحيض، والاستحاضة أحمر أو أصفر رقيق. الأيام التي فيها الدم أسود ثخين منتن تجلس، والأيام التي فيها أحمر رقيق تغتسل وتصلي، هذه صاحبة التمييز. فإن لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة فهي متحيرة، تتحيض في علم الله ستة أيام وسبعة أيام على عادة نسائها أمهاتها وجداتها وعماتها وخالاتها، إذا كنا حيضنا ستة أيام ثم ستة أيام سبعة أيام سبعة أيام من أول ما جاء الدم، فإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلال تجد ستة أيام وستة أيام على عادة نسائها. هذه أيام الثمن المستحاضة معتادة التي لها عادة تعرف عادتها، العادة مقدمة تجلس أيام العادة إذا كانت تعرف العادة، فإن لم تكن لها عادة أو نسيت العادة وكان لها تمييز تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة فهي متحيرة، أي متحيرة ومثلها مبتدأ ومثلها من نسيت عادتها، تجلس ستة أيام وستة أيام كما يقول لحمد تحيض في علمنا ستة أيام أو سبعة أيام، ثم صلي من الشهر 24 أو 23. نعم.
قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس.
الحامل لا تحيض، هذا هو الصواب، أن الحائض الحامل لا تحيض، لأنها إذا حملت حبس الدم فصار غذاء للولد، فلا تحيى. فإذا أراد دما فهو دم فساد، لا تتركنا العبادة. سل الدم تحفظ وتصلي يكون دم فساد. وقول الثاني أنها تحيى، واختيار الشافعي إذا كان الدم كان منتظما فإنها تجلس، والأقرب أنها لا تحيى كما ذكر المؤلف، الصواب أنها لا تحيى. نعم. والحامل نعم.
قال باب النساء.
فقال والحامل.
قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس.
نعم. إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم يومين مع الطلق مع أمارة يكون نفاس، أما بدون أمارة يكون يعني مع العلامة، مع علامة أنه نفاس، لكن مع العلامة تجلس يكون تابع لمدة النفاس مع أمارة. إذا رأت عندك مع أمارة ها؟
بدون
إيه؟ إلا
قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين.
نعم.
فيكون دم نفاس.
نعم.
يومين أو يومين أو ثلاثة.
نعم. إذا وجد أمارة يجب على النفاس. نعم.
قال باب النفاس. قال وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجد ويسقط.
نعم. هذا النفاس حكم دم الحيض، تجلس المرأة لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها، حكم النفاس فيما يحل ويحرم ويمتنع. وإذا انقطع الدم جزاء الطلاق جزاء والصيام مثل الحيض، يجب به البلوغ، فهو مثل الحيض فيما يحل ويحرم ويجب تمتنع من الصلاة، ليس عليها الصلاة ويجب عليها قضاء الصوم كالحيض سواء بالصوم. نعم.
قال وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله.
نعم. هذا هو الصواب، أن أكثره 40 يوما، وقيل 50 وقيل 60 يوما، والصواب أن أكثره 40 يوما على ما في حديث أم سلمة قال كانت نفاسها على حد النفاسة تجلس 40 يوما، أو كما جاء في الحديث صار إلى حديث عندك في الحاشية.
نعم.
وهذا حديث مسلم كانت النساء تجلس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما و 40 ليلة، فأكثر مدة النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، لأنه وجد من النساء من تلد بدون دم فلا حد لأقله. نعم. وقال آخرون إن أكثره 60 يوما، قال آخر 50 يوما، والصواب أن أكثره 40 يوما. فإذا استمر الدم بعد 40 يوما يعتبر دم فساد، سدد حفظ صلي، إلا إذا وافق عادتها قبل النفاس، عادة الحيض إذا وافق عادتها تجلس عادتها. نعم.
قال ومتى رأت الطهرة سفلت وهي طاهر.
نعم.
وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا.
نعم. إن عاد إذا طهرت في أثناء الأربعين فهي طهارة كاملة، تصوم وتصلي وتجمع زوجها، وإن عاد مرة أخرى قبل الأربعين يعتبر نفاس تجلس على الصحيح. نعم. بركة. جاء في ذكر في الزاد المستقر أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم، الصوم أنه ليس مشكوكا فيه بل يعتبر طهارة كاملة.
كل حاجة ما قطع الدم وبعد يومين عشان حلاج الصوم، هل يومين اللي بعد انقطاع الدم تصلي؟
إذا كان يعني جفوف كامل الطهر تكون بالجفاف، لأن تحت شيء بالطهر تكون طهر، تكون ليس فيها دنس، وتكون بالماء الذي يدفعه الرحم مصفى البيضة. المقصود أنه إذا انقطع الدم انقطاع كامل صار جفاف صار تسل الصدر. نعم. نعم. يكفيها الوضوء، تغتسل مره واحده عند انقطاع دم الحيض عند الحيض، والباقي تتوضا لوقت كل صلاه، واذا اغتسلت فهو افضل. جاء في بعض الحديث ان بعض الصحابه اغتسلت من نفسها، وجاء في بعضها انها اغتسلت بالسلاله السوريه تجمع، لانها مريضه تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهم وقتا واحدا، فتجمع المغرب والعشاء وتصل لهم غسلا واحدا وتغسل للفجر. هذا من باب الاستشفاء اختياري, والا هو الواجب الوضوء لكل صلاه. نعم ما امر هنا نفسي. نعم نعم اي نعم حكم واحد. نعم اي نعم في الطلاق لا ليس له ان يصلي, واذا انقطع الدم جاز الطلاق وجاز الصوم. نعم ولو لم تغسل الله. من أول ما جاء الدم إذا كانت تعرف, فإن لم تعرف من أول كل شهر هلال. نعم.
الله عنك سائل يسأل يقول هل اللوحات الإرشادية على الطرق تدخل الكتابة عليها في اللعب؟
هذا هو الظاهر, إذا كانت الإرشادة صحيحة ثم غيرها يصف في تغيير ملابسها إذا كان يظل اللعب أو كتب عليها كتابة عكسية, هذا من التغيير. نعم.
سائر الناس أصلى عن يقول هل السفر المروة داخل في تحريم النساء الحيض كما قال أم أنه ليس من المسجد الحرام؟
ليس من المسجد المعروف عند العلماء المسعى ليس من المسجد الحرام, ولهذا قال العلماء إذا حاضت المرأة بعد الطواف جاز لها أن تسعى في المسعى ولو كان من المسجد لما جزاها اللبس. السعيد مدة طويلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد, قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه كتاب الصلاة, روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال
سبق أن الصلاة في حفظ كثير أنها مشتقة من الدعاء على الصحيح في اللغة, وفي مشتقة من صلاوين وهما عرقان في ظهر الإنسان, قيل إنها مشتقة من صلي النار تصفية النار, وقيل مشتقة من الصلي وملازمة الشيء, والأرجح أنها مشتقة من الدعاء. والقرآن عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم, عبادة ذات ركوع وسجود وأفعال وأقوال مشروعة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم. وهي أعظم أفضل واجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة, فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة, ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذا الحديث احتج به من قال إن ترك الصلاة ليس بكفر, لكنه حديث ضعيف لا يصح, لأن في سنده المخرجي وهو ضعيف. والعجيب المؤلف رحمه الله ما وجد هذا الحديث المتكلم فيه يدل على عدم ترك الصلاة, الحديث كثير في هذا ولو صح وهو محمول على ما جاء في رواية ابن ماجه من أتى بها ولم يتق الشيء منها. المقصود الحديث ضعيف لأن الحديث يدل على عدم كفر الصلاة, لأن من أتى بها كان له عند الله عهد ندخل الجنة, ومن لم يأتي بها فهو تحت المشيئة, إن شاء عذبه وإن شاء لم يعذب فيكون كأس المعاصي. لكنه لا يصح, والأحاديث الصحيحة دالة على كفر تارك الصلاة كحديث بين الرجل وبين كفر تارك الصلاة, العهد الذي بينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر, من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله, من ترك الصلاة المتعمدة فقد برئت منه ذمة الله, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هو قول جمهور العلماء وهو الصواب أن ترك الصلاة كفر وردة ولو لم يجحد وجوبها, أما إذا جحد وجوبها هذا بالإجماع, وهذا الحديث ضعيف لا يصح, يعني في سنده مجهول. نعم.
تعالى وآتوا الزكاة من تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.
نعم. لأنه جاء ما يخرج فرق الزكاة في حديث مانع الزكاة وأنه صفح على صفح من النار وصاحب الإبل والبقر والغنم تفتح لها بقاع تقرقر تطعه بأخطافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها صد عليه أخطاها في يوم كان من غير 50 سنة. ثم قال في آخر الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. دل على أنه ليس بكافر لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فهذا النص أخرج الزكاة فبقيت الصلاة تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرتم بالدين علق القوة على ثلاثة التوبة من الشرك والصلاة والزكاة. الزكاة تعمل في الجبال وبقيت الصلاة. نعم.
قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك.
نعم. الحائض لا تجب عليه الصلاة ولا تقضيها النفساء. نعم. كل من الحائض والنفساء لا ليست مخاطبتان في وجوب الصلاة فلا تجب عليهما ولا يقضي عليها عند في إجماع العلماء ما عدا الخوارج لأنهم يوجبون على الحائض والنفساء قضاء الصلاة. ولهذا لما جاءت امرأة عائشة تسأل ولم تختل السؤال قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا توصل قالت أحرورية أنت يعني هذا في بلدة حرورة وهي بلدة في العراق تجمع فيها الخوارج قالت لست بحرورية ولكني أسأل. فقال هكذا يكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم.
فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفاس.